الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المكان الطيب الذي اعتدنا الجلوس فيه، عزبة إخواننا أهل السنة في مدينة الرياض أهالي بيحان، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، شكر الله لهم. ونعم الله جل وعلا تترى، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله جل وعلا العظيمة الأخوة في الله، يعيش الإنسان مع إخوانه وقد أحبهم وأحبوه، فالله عز وجل أعطى هذا الأمر عناية في أحكام الشريعة، فأخوك في الله قسم الله له من صلاتك، فأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أخوك في الله أعطاك الله قيراطا إن صليت عليه، وقيراطا إن اتبعت جنازته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الاجتهاد له في الدعاء في صلاة الجنازة، وما ستجتهد له إلا بباعث الحب. وجعل الله رابطة الأخوة بين المسلمين أحياء وأمواتا، فتمر على المقبرة فتسلم على من فيها، وفيها من لا تعرفهم، بل ربما كان فيها أعداء الرجل وخصومه، تجد بين بني فلان وبني فلان خصومة وهم مخلوطون في المقبرة، فيمر يسلم عليهم ما يقول إلا بني فلان، ما يستطيع. هذا يدلك على قوة الرابطة الإيمانية والأخوة بين المسلمين. وما أحوج المسلم إلى التعرف على إخوانه الصالحين وتقوية الرابطة بهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال بعض العلماء: كاليدين تغسل بعضها تغسل إحداهما الأخرى. فغسل اليدين تغسل إحداهما الأخرى هي المناصحة والتذكير، أخوك في أمس الحاجة إلى نصحك، وأنت في أمس الحاجة إلى نصحه. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن يوصي أخاه بالخير وبالحق وبالهدى، يناصحه، لا يرضى لأخيه أن يضعف إيمانه ولا أن تضعف مكانته الدينية، بل يظل دائما مناصحا له. ولهذا قال: وتواصوا، أي كل واحد يوصي الثاني. فالأمر عندما يكون من جهة واحدة يقول ووصى بالحق، مثلا مثل ما تقول: ضرب زيد عمرا، الضارب واحد والثاني مضروب. وعندما تقول: تضارب زيد عمرا، كل واحد ضرب الثاني. فعندما تقول تواصوا، أي كل واحد وصى الثاني، مش معناه أنت توصيني وأنا ساكت، وأنا أوصيك وأنت ساكت، لا، أنا أوصيك بالحق وأنت توصيني بالحق. نعم. وهذا يقتضي أن الإنسان يفرح بهذا التواصي. نعم، يفرح بهذا التواصي. الآن عند كثير من الناس، وإن كان يقول الواحد إنه يحب التواصي بالحق والتواصي بالخير، عندما ترى أحدا من إخوانك على مخالفة، طيب عندما ترى أحد إخوانك على تقصير أو مخالفة، نعم، طيب ما يحتاج ألا خيرا، ما يحتاج. أقول عندما يرى بعض الناس صديقه وأخاه في الله على مخالفة، يضرب ألف حساب كيف ينصحه. ليش؟ خايف لا يزعل لا يغضب. سبحان الله، الإنسان ما يغضب إذا وجد النصيحة، إذا كان رجلا صالحا يحب النصح يفرح أن إخوانه ينصحونه. كذلك لو نصحه يقول من الذي كلمك؟ وقضية من القضايا، من الذي طيب كلمني من كلمني؟ هذه وصيته. المؤمن يقبل النصيحة ويفرح إذا نصحه أخوه وذكره بالله جل وعلا. نعم، فلهذا ينبغي أن تقوى أخوتنا في الله جل وعلا. أخوك في الله اصطفيته من بين آلاف الناس ليكون أخا لك صديقا لك لما فيه من الخير والصلاح والاستقامة على دين الله جل وعلا. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول قضية الموت ما سينجو منه أحد، ولكن الشأن كل الشأن كيف يكون موتك وكيف يكون حالك بعد الموت في القبر وفي الحشر وما بعده، أفي الجنة أم النار. فبعض الناس إذا ذكر عن الموت يخاف، يخاف من الموت مثل ما يخاف من كلب العقور، أو يخاف من التماس كهربائي، أو يخاف من ثعبان. هذا الذي يسميه العلماء الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي. والله عز وجل يأمرنا، أو الأدلة من الكتاب والسنة في الأمر بالخوف من الموت، بمعنى أن نعمل العمل الذي يجعلنا نستعد للقاء الله جل وعلا. فأنت ستموت وتنتقل، فالخوف من الموت على ما يحصل بعده، أستنتقل إلى خير أم إلى شر؟ إلى أين انتقالك بعد الموت؟ إلى أين انتقالك بعد الموت؟ أإلى خير أم إلى شر؟ فهذا هو الشأن، هذا هو الشأن. فلا يغتر شاب بشبابه، ولا غني بغناه، ولا ذو منصب بمنصبه، ولا يغتر أحد بما مكنه الله في الأرض، فهذا كله ذاهب. كم من شباب ماتوا قبل آبائهم، وكم من أغنياء سبقوا إلى قبورهم، وكم من ملوك وزعماء ومشايخ قبائل وأعيان وغيرهم توفوا وانتهوا. لكن العاقل يتهيأ للقاء الله، ولهذا قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز كل الفوز أنك تزحزح عن النار، هذا هو الفوز الحقيقي. أما الفوز بشيء من أمور الدنيا فهذا قد يناله الصالح وغير الصالح. الرجل العاقل يسعى في فكاك رقبته من النار، لا يهمه فلان ولا فلان. فكاك رقبتك من النار هذا الذي يهمك في حياتك، وتسعى في ذلك بكل ما أعطاك الله من قوة وعزيمة، وتسخر في ذلك كل قدراتك. وقضية النجاة من النار تكون بأمور كثيرة، فتتمسك بالسنة وتبتعد عن البدع والمحدثات، هذا من أسباب النجاة من النار. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فابتعادك عن البدع والمحدثات لا بد أن يكون قصدك من ذلك النجاة من عذاب الله، لأن كثيرا من الناس تشعر أنه يوم أن يتصارع مع أهل البدع مثل ما لو كانت نوادي كرة من يسجل هدف. لا، كيف أنجو من البدعة وأهلها؟ كيف أرفع من شأن السنة؟ وكيف أضع من شأن البدعة وأنا أراقب الله وأتقي الله وأستحضر اطلاع الله عز وجل علي وقرب الله مني واطلاعه علي؟ نعم، فأنا أسعى في تثبيت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسعى إلى وجود أكثر عدد من الناس عاملين به، وأسعى في ضعضعة البدع وأهلها بالخوف من الله والمراقبة لله والخشية لله وإلى غير ذلك. ليس المراد أنني أغضب لنفسي ولا أنني أنافح عن نفسي أو عن فلان أو فلان، إنما المراد تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد علماء أهل السنة عبر العصور كلما قاوموا بدعة من البدع تراهم يأتون بالأدلة من الكتاب والسنة على ردها، ليرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم معشر الإخوة، ولهذا على كل مسلم أن يسعى في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أسباب النجاة من النار ومن أسباب دخول الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة أن تحرص على طاعة الله عز وجل وتحذر من معصية الله، تطيع الله بسمعك ببصرك بأقوالك وأفعالك وفي جميع أمورك، تحاسب نفسك في كل قول وفي كل فعل، وتجتنب معصية الله جل وعلا. فالكلمة تقولها زمها بزمامها، وانظر ألك فيها مخرج بين يدي الله؟ ألا الفعل تفعله، انظر ألك فيه مخرج بين يدي الله؟ المال تكتسبه، ألك فيه مخرج بين يدي الله وأنه من الحلال؟ المال تنفقه، ألك فيه مخرج بين يدي الله بأنك أنفقته فيما أحل الله؟ الرجل تحبه، ألك في ذلك مخرج بين يدي الله وأنك أحببته في الله؟ الرجل تبغضه، ألك مخرج بين يدي الله وأنك أبغضته لله عز وجل؟ لابد أن يكون عندك محاسبة لنفسك ومراقبة لنفسك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد أنه يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالحب في الله والبغض في الله لابد أن يكون الباعث عليه حب الله. فلأنك تحب الله أحببت فلانا، ولأنك تحب الله أبغضت فلانا، فالباعث هو حب الله سبحانه وتعالى. وهكذا الجملة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما كل شيء. نعم، في كل قول وفعل وحركة وسكون الله عز وجل أحب إليك من ذلك كله. أي تجارة، أي مبالغ، أي مال، الله أحب إليك منه. أي قريب وأي بعيد، الله أحب إليك منه. الزوجة والأولاد، الله أحب إليك منهم. وهكذا الآباء والأمهات والقبائل والعشائر والأرحام، الله ورسوله أحب إليك من هؤلاء كلهم، فإن كانوا عونا لك على طاعة الله فحي أهلا به، وإذا كانت لا تكمل مودتهم إلا بمعصية الله فلا حاجة لك به، لا حاجة لك به أيا كانوا. فكم من الناس ما تكمل صحبته ومودته إلا إذا عصى الله، فمثل هذا لا حاجة لك فيه، ولو كان من كان، ولو كان حاله كيفما كان. نعم، وهكذا كان الصالحون عبر العصور، هذا شأنهم، أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فمن كان يريد أن يعيش معهم على محبة الله فحي هلا به، وإلا فلا حاجة إليه، لا حاجة إليه، والأمر بيد الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم، أنت مشغول بهذا الأمر الاستعداد للقاء الله عز وجل، الاستعداد لمرضات الله تبارك وتعالى، وأقاربنا وأصدقاؤنا نعينهم على طاعة الله جل وعلا، ونعينهم على الخير بقدر ما نستطيع. ولابد أن يتهيأ المسلم للعمل بطاعة الله في جميع أحواله. ومن خلال هذه الآية، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لابد أن ينظر كل واحد منا ما هو الذي عمله للقاء الله جل وعلا. فكثير من الناس لا سيما الشباب وهم في حال الغربة يحصل لهم الضجر من طول الغربة والابتعاد عن الأهل والأقارب والأصدقاء، فتجد أنه يضيع وقته في ماذا؟ في النكت والضحك والمزح والقيل والقال ورسائل الجوالات، ربما تجده مشتركا في عشرات المجموعات ويريد أن يعرف ويقرأ كل ما أرسل وأن يراسل يجيب عليه، فربما تجده يتراسل مع 5 مجموعات في آن واحد، نعم أو أكثر من ذلك، يضحك مع هذا ويجوب على هذا ويتكلم مع هذا، يجيب على رسائلهم. كم يحتاج هؤلاء من الوقت؟ كم يحتاج هؤلاء من الوقت؟ الله عز وجل يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني إذا وجدت فراغا اصرفه في هذين الأمرين، انصب أي اجتهد واتعب في العبادة، الأمر الثاني الدعاء. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا ما يصرف فيه الفراغ، هذا الشيء الذي يصرف فيه الفراغ، لا أن الأمر أنه إذا وجد الإنسان فراغا أرسله أشغله في الرسائل في المجموعات هنا وهناك، لا ما هكذا، ما هكذا. كم تقرأ من القرآن في اليوم الواحد؟ كم تصلي من النوافل؟ كم تسبح الله؟ كم تستغفر؟ كم ترفع يديك في الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله؟ هذا بارك الله فيكم لا بد منه. فالله عز وجل يقول لنبيه: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا وجدت فراغا انصب نفسك لعبادة الله واتعب، انصب تعب نفسك في عبادة الله وبذل جهدك، وإلى ربك فارغب أي برفع يديك في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الله عز وجل حين يأمرك أن تدعو معناه أنه فتح لك خزائن ملكه، خزائن ملكه، تطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، هذا من كرم الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل يفتح أمامك خزائن ملكه لتطلب منه ما تشاء، وهو يعطيك ما يشاء، فقد يعطيك الشيء الذي طلبته أو يعطيك مثله، أو أن يصرف عنك من الشر بمقداره، أو أن يدخره لك أجرا في الآخرة، المهم دعوتك مقبولة. وإذا أكثر الإنسان من الدعاء دخل حب الله في قلبه، وكلما أكثرت زاد حب الله في قلبه، لا سيما وأنت سترى أمورا كثيرة تتحقق بإذن الله جل وعلا مما طلبت من الله سبحانه وتعالى، فهذا يقوي حبك لله تبارك وتعالى، ويقوى في قلبك الاستئناس بالدعاء والتضرع والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا بد أن يكون حريصا على الخير، لا بد أن يكون حريصا على الخير، حريصا على كثرة تلاوة القرآن والصلاة، صلاة الفرض والنافلة، ويكون حريصا على الذكر والدعاء والاستغفار إلى غير ذلك، نعم يسعى في هذا كله وفي غيره، والخير كثير والأجر عظيم، ونحن مقبلون على رمضان مزرعة للخيرات، والله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى، ويقول كل يعمل على شاكله. بعض الناس يهيئ نفسه من الآن لجدولة شهر رمضان، متى يشتغل، متى ينام، متى يقرأ القرآن، متى يذكر الله من الآن. وبعض الناس أين تكون السمرات وأين تكون الجلسات، وبعضهم ربما إذا كان عنده فراغ يلعب ضمنة وكيرم وبطة، أو أنه يعني يدخل لعبة في الجوال يعني يضيع الوقت لأنه عطشان، لأنه جائع، إلى غير ذلك. فما هو الشيء الذي أنت مستعد به في رمضان ومهيئ نفسك له في رمضان؟ وأيضا لا يعطي الإنسان الدنيا نفسه كلها، يعني يدفع نفسه كلها للدنيا، لا، ما ينبغي. الدنيا تعطيها بعض الشيء، لا كل الشيء، تعطي الدنيا بعض الشيء، وتجتهد في الأعمال الصالحة في غير ذلك. الله عز وجل عندما ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، وعندما ذكر الآخرة والأعمال الصالحة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فعبر بهذا الكلام بالسعي، وفي مقابل في الدنيا فامشوا. أنت إنما تعمل السبب، لا تظن أنك ترزق نفسك بكثرة الكد وكثرة العمل. نعم، لا، كم من صاحب دكان قد أغلق دكانه ما يدري إلا هناك من يطرق عليه الباب تعال وافتح، من أجل أن يأخذ منه شيئا. ما هذا؟ هذا رزق بقي عليك قبل أن ترقد، لا بد أن تأخذه، بقي أن تأخذه. وآخر يقول أزيد أزيد، أفتح، أستمر أستمر، ما بقي أحد، انتهى رزقك المكتوب لك هذا اليوم. لهذا قوي توكلك وقوي إيمانك قوي عزيمتك، لا تأخذك الدنيا كلك، اعطي الدنيا ما تحتاج إليه واستفد من وقتك. قال الله عز وجل مبينا أن التقوى سبب من أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسيرزقك الله من حيث لا تحتسب إذا كنت على تقوى. ربما يخطط الإنسان لرزق من جهة فيأتيه رزق من جهة أخرى ما كان مؤملا فيها، هذا هو رزق المتقين وهذا حال المتقين. نعم، أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقوم الرجل في الصباح ويفتح الدرج فاضي ليس فيه شيء، ما يأتي في الليل إلا وفيه الرزق فيه الخير. لو أن هذه النقود تنطق ويسألها أين بت البارحة، أين باتت البارحة، كل واحدة جاءت من شارع، وهذه من بيت فلان وهذه من بيت فلان، وربما بعضها من دولها، جاءت مثل العصافير إلى وسط الدور. هذا رسول مرسل إليك من الله برزقك، ما سيذهب إلى غيرك، ما سيذهب إلى غيرك قطعا. أحيانا يدخل الإنسان دكانا فيرى قطعة معينة ما أعجبته، يدخل الدكان الثاني هي نفسها تعجبه، لأن الرزق لفلان ما هو لفلان، وربما رأها مثلها يستحي أن يرجع إلى ذاك، أو يقول ما في لا حاجة للرجوع إليه. المهم أن الرزق ليس لفلان، الرزق لفلان. أنت رسول مرسل إلى الله بمال في يدك توصله إلى فلان ابن فلان، لا يمكن أن يذهب هذا الرسول إلى غير من أرسل إليه. لهذا لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في لقمة العيش غير الرزق لم تجدي، اقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. نعم، فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، فحافظ على دينك وتقواك، لا يضيع دينك من أجل المال، لا يضيع دينك من أجل المال. نعم، حافظ على دينك. بعض الناس يريد الرزق ولو بلعنة الله، ألم يلعن الله أكلة الربا، ويذهب يتعامل بالربا من أجل الرزق، يذهب إلى الغش وفيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، من غش فليس منه، من أجل المال. تقع في أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ وربما كان هذا المال الذي ناله بلعنة الله أو بغضب الله أو ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه يكون سببا لمحض البركة، ما سلم له حتى ذلك المال. نعم، لا تظن أنك إذا تحيلت هنا أو هناك أن هذا في مصلحتك، لا في مصلحتك في دنياك ولا في أخراك. ثم انظر كيف أن بعض الناس يجتهد في جمع المال من حلال وحرام ويموت وأولاده يأتون لهم غنمه وعليه غرمه وجرمه، ويتحمل المصيبة هو. هم يقولون نحن أبونا ورث لنا هذا نتقاسمه فرضا وتعصيبا، وإذا كان فيه ذنب يتحمله الله يغفر له، يستغفر الله لكن يتحمله المسؤولية. يا سبحان الله، يعني أنت تكون كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسك، تضيء لغيرك وتحرق نفسك. نعم، ثم أنت تعرض نفسك لعقوبة الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. نعم، ربما المال ربما يفسد القلوب، إذا كان حراما يفسد القلوب، فيعود الإنسان نفسه أكل الحرام فيفسد قلبه ويفسد إيمانه، ربما فسد أولاده وضاع أولاده، وربما عرف أولاده أنه يكتسب من الحرام يعني يدخل في قلوبهم حب هذه الطريقة، يدخل في قلوبهم حب هذه الطريقة، ويتخذون الطريق الحرام لاكتساب الأموال يتخذونها طريقة وراثية، ورثوها عن أبيهم فساروا بنفس الطريق، فيكون ورث لأولاده المال الحرام وورث لهم الطرق الحرام وكان قدوة سيئة لأولاده. لكن لو أنه دائما: يا أولادي انتبهوا من الحرام، هذا لا يجوز، هذا شحرمه الله، وهم يشجعونه على أكل الحرام، يقول: لا هذا ما يجوز، فبعد ذلك يكون له الأثر عليهم بإذن الله جل وعلا. لهذا أيها الإخوة، لا بد أن يحرص كل واحد منا على الاستعداد للقاء الله. من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. ما يتزحزح عن النار إلا بترك المعصية والعمل بطاعة الله، ولا يدخل الجنة إلا بالبعد عن معصية الله والعمل بطاعة الله. ما يأتي هذا مجانا، لا بد من جهد، لا بد من عمل، لا بد من مراقبة، لا بد من خوف. تعرف أن الله ينظر إليك ما تستحي، الله ينظر إليك وأنت تغضبه، نعمة الله عليك ليلا ونهارا وأنت تغضبه. إن استحي من الله عز وجل، يستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يقول: شخص حلف على كتاب الله ولم ينفذ الحلف، ما حكم ذلك؟ الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم لا تحلف، فإذا حلفت فاحفظ يمينك بتنفيذ ما حلفت، وإذا أردت نقض ذلك فاحفظ يمينك بالكفارة. نعم، لست ملزما أن تنفذ ما حلفت عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم، والنظر إلى الأمر المحلوف عليه، فإذا كان حلف في خير فينفذ ذلك الخير، وإذا كان حلف في ترك شر فلينفذ أنه يترك ذلك الشر. لكن أحيانا يحصل يحلف الإنسان ما يدخل بيت أخيه، ما يدخل بيت ابن عمه. نعم، كفر عن يمينك واعمل بما حلفت من أجله، وهكذا غير ذلك. المهم إذا ترجح له أن يترك ما حلف عليه فعليه أن يكفر عن يمينه. جزاك الله خيرا. ليس هناك دليل على أن الحلف على كتاب الله له مزية، فما هناك دليل على هذا. بعضهم يختار سورة التوبة، بعضهم سورة الحشر، قال تحشره يعني تقصه من أسفله، هو كلام ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. لكن اليمين يكون أعظم إن كان بعد الصلاة، قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، خاصة بعد صلاة العصر. قال: ورجل حلف على يمين بعد العصر فالحلف في أعقاب الصلوات هذا له شأنه. قال: هل من علاج لترك الجوال وفتنته؟ لله الأمر، يعني يحتاج إلى قوة عزيمة ويحتاج إلى دعاء، ادعو الله عز وجل أن يعينك على أن لا تأكل من الجوال إلا بقدر الحاجة، وأن تجاهد نفسك على ذلك، جاهد نفسك على ذلك. والآية التي سمعتم: فإذا فرغت فانصب، اتعب في العبادة، اشغل فراغك في عبادة الله وفي الدعاء. نعم، وخاصة إذا شعرت أنك ستدخل في الجوال في مواقع تغضب الله جل وعلا، في الحال ارمي بالجوال، ارمي، طفي في الحال، طفي الجوال في الحال وقم وانظر لك عملا آخر. فلا بد من عزيمة قوية، والمسألة سهلة. إذا أطفيت الجوال، الجوال هذا ما عنده عصا يضربه ولا يحبسك ولا شيء، ولا حصل شيء، ارمي الجوال وتركه، خذ المصحف وقرأ القرآن ولا سيحصل شيء. نعم، الجوال هذا ما هو وحش، خلاص يعني ما تستطيع أبوي عزيمتك، ارمه بس، ارمه وخذ مصحف وقرأ القرآن، سيعينك الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: ما نصيحتك لبعض طلاب العلم الذين ليس لهم صبر على إخوانهم؟ نصيحتنا لهم أن يصبروا على إخوانهم، لأنه بارك الله فيكم الآية كما سمعت: وتواصوا بالحق وبعدها وتواصوا بالصبر. لابد أن تصبر عليه وأصبر عليه، وأوصيك أن تصبر وتوصيني أن أصبر. إذا لم تصبر علي من سيصبر علي؟ من سيصبر علي إن لم تصبر علي أنت؟ أنا أخوك وأنت أخي، ولابد أن تعلم أن القصور كبير، لابد أن تعلم أن التقصير كثير. لا تقول قد نصحته وما رضي يقبل، لا لا، حاول حاول، لا تيأس لا تيأس، قل له: أنا أخوك وأنت أخي، ما سكن وأنت بالحلوق، ما سأتركك. نعم، ما سأتركك ما دامت أخوتي وأخوتك باقية، وأهجم عليه وفرض نفسك، ولعل الله عز وجل أن يجعل صبرك سببا لهدايته وسببا لبعده عن الشر. فلا بد، بارك الله فيكم، أن يصبر بعضنا على بعض. يا إخوة، الصالحون غرباء، فلا تجمع لي بين غربة وكربة، بارك الله فيكم. الصالحون غرباء، غرباء يمشي في الشارع ما يجد من تطمئن إليه نفسه، يرى الأخ من إخوانه من الصالحين يكاد يقفز عليه قفزا أو يقفز إليه قفزا، يرتاح، ما هو إلا هذا الوجه الذي رأيته، والبقية ترى مخالفات، ترى أناس مشغولين، ترى أناسا ما عندهم مبالاة لا بفلان ولا بفلان. نعم، فلهذا أخوك الصالح خير لك من الدنيا وما فيها. لابد من أن يصبر بعضنا على بعض. يقول: ما حكم أن يغترب لكي يعول أسرته ويعفهم من سؤال الناس، وليعتبر أنه في سبيل الله؟ نرجو له الخير، نرجو له الأجر العظيم. يعني بارك الله فيكم، يعتبر في سبيل الله ويعتبر في عمل صالح، يعتبر في عمل صالح. إذا كان الذي يطعم كلبا مأجور، كيف الذي يطعم زوجته وأولاده؟ كيف الذي يطعم زوجته وأولاده؟ لكن مهم أن تقتصر على ما أحل الله، وأن لا يحصل عبث بالمال، لا يحصل عبث بالمال. نعم، الأولاد مرتاحين، قالوا هؤلاء عيال مغترب مبسوطون، يلعبون بالمال لعبا، وكل واحد في يده جوال مثل الكف. يا إخوة، ملاحظ، ربما بعض الأسر داخلها بمليون أو بأكثر جوالات، صحيح نخشان يحصل عبث بهذه الحال بهذه الأموال، لهذا احرص على تكوين نفسك، وقد اغتربت كون نفسك، أوجد مصدر رزق، اعمر لك بيتا، هيئ نفسك. ابنك اليوم يطلب منك بسكوت حلاوة وعصير، غدا يريد منك زوجة. نعم، هيئ نفسك، أولادك أمامك يحتاجون إلى شيء، يحتاجون إلى إنفاق، لهذا لا يحصل العبث بالمال حتى لا تبقى مغتربا طول عمرك. ما حكم التهاون بصلاة الفجر؟ هذا تشبه بالمنافقين، لا نحكم على أنه منافق، لكن تشبه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما من الأجر لمن أتاهما، ولو يعلمون ما فيهما من الإثم لمن تخلف عنهما، ثم أصيب أحدهم بمرض أقعده لأتاها حبوا على ركبه. نعم، فلهذا لا ينبغي التساهل لا في صلاة الفجر ولا في غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمع الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يا إخوة بارك الله فيكم، الإنسان إذا كان شغالا ويغيب عن عمله، يأتي نهاية الشهر يريد الراتب، الله أعلم، ربما يعطى الكرت الأحمر طرد من العمل. لهذا الذي يريد الأجر من الله عز وجل لابد أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم. لا تتشبه بالمنافقين، أنت مؤمن أكرمك الله بالإيمان، يعني لا تريد أن تنظر إلى منافق ولا تتفل عليه، لا تحب أن تراه قطعا. كيف تقوم وتتشبه بالمنافق؟ كيف تتشبه بالمنافق؟ فلهذا حافظ على صلاة الفجر وعلى غيرها من الصلوات. ما حكما يقول في المتوفى فلان في ذمة الله؟ هذه نسمعها في كلام أهل العلم وما نعلم فيها بأسا والله أعلم. قال: نصيحة في التميز بين أهل السنة وأهل البدع. هذا أمر لا بد منه، لا بد منه، وليس شيئا حادثا. فالعلماء السلفيون في هذا العصر يأمرون وينصحون بالتميز. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول: إنما انتشرت دعوة أهل السنة بالتميز. أنت نفسك إذا كان عندك بضاعة أصلي ما تحب أن تختلط ببضاعة تقليد حتى لا تضر تجارتك، فكيف إذا كان في أمر دينك؟ في أمر دينك لا تقبل أن تكون مخالطا لأهل البدع، لا يدري الناس أنت من أهل السنة أم من أهل البدعة، لا بد من الابتعاد، لا بد من الابتعاد. فأيوب السختياني يقول له رجل من أهل البدع: انتظر أكلمك، فأبى، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، تركه وانصرف، ولا نصف كلمة. وآخر جاء إلى محمد بن سيرين وإلى بيته، دخل على محمد بن سيرين إلى بيته وعنده جماعة من طلابه، قال يريد أن يناظره فأبى. في الأخير قال: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: اخرج من بيتي وإلا خرجت. قال: اتق الله، تخرج الرجل من بيته؟ اخرج. فخرج الرجل. قالوا: ما منعك أن تسمع منه آية؟ قال: إن قلبي ليس ملكي، يقول أخشى أن يقرأ الآية وهو يستدل بها على الباطل الذي هو عليه تدخل عليه الشبهة. فلهذا أهل السنة يحذرون من الجلوس مع أهل البدع، هذا وهو مجرد جلوس، فكيف إذا كان دعوة أو اشتراك في محاضرات سواء أو رحلات أو صداقة أو نحو ذلك. فكن بعيدا عن الباطل وأهله، كن بعيدا عن الباطل وأهله، واحذر على نفسك من ذلك كله. بارك الله فيكم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.